عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم: من بعد ما انتهى من باب المياه شرع في الكلام عن الآنية. وما مناسبة الآنية بعد باب المياه؟ ليش؟ لأن العادة أن الوضوء تمام يكون من الإناء، وأن المياه تحفظ في الآنية، لذلك ذكر أحكام الآنية. والأصل في الآنية أيها الإخوة الكرام، قال الناظم: كل إناء طاهر مباح. إذن الأصل في الآنية أنها مباحة، والأصل في الآنية أنها مباحة، والدليل الاستصحاب: خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآنية المحرمة ما هي؟ هي آنية الذهب والفضة. قال الناظم: كل إناء طاهر مباح إلا من النقدين، وهما الذهب والفضة. وقوله كل إناء طاهر، علم منه أنه لا يجوز استعمال الإناء النجس، ماشي؟ طيب، لكن باحوا يعني أعلنوا، باحوا يعني أعلنوا. من هم اللي أعلنوا؟ من هم؟ العلماء والفقهاء، واضح؟ بحل ضبة يسيرة. إذن الأصل في آنية الذهب والفضة أنها حرام. ما الذي يباح من آنية الذهب والفضة؟ يباح ما يتحقق فيه الشروط الآتية: الأصل تحريمها، والاستثناء من ذلك جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. فيجوز من آنية الذهب والفضة إيش؟ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. قال: بحل ضبة، علم من ذلك أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة لا مطلي ولا مكفت ولا مزين. طيب، إذا فقط الضبة، ما هي الضبة؟ الضبة إذا انكسر الإناء يوضع عليه مثل التلحيم يلحمه، هذه هي الضبة، ماشي. قال: بحل ضبة يسيرة. وعلم من هذا أن الضبة الكبيرة إيش حكمها؟ أن الضبة الكبيرة لا تجوز، واضح. من الفضة، علم منه أن الضبة من الذهب لا تجوز. قال: حيث غرض لها حصل. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني إذا كانت هذه الضبة وضعت لغرض، والمقصود لغرض غير الزينة، مقصود لغرض غير الزينة، هذا معنى قولهم لحاجة. معنى الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، واضح؟ نعم. ما الدليل على التحريم؟ دليل هذا الباب. أما دليل الأصل وهو الإباحة فهو الاستصحاب، وأما دليل تحريم آنية الذهب والفضة فهو حديث: لا تأكلوا في آنية الذهب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لها في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي بعض الروايات: أو فيه شيء منها. وأما دليل جواز الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة بالشروط المذكورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له إناء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، خلاص، فدل ذلك على جواز الضبة اليسيرة من فضة للحاجة. وإنما خصصناه بهذه الصورة الواردة في الحديث، لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له، فيختص بالصورة التي وردت، لأن هذا باب أصله التحريم، عندنا أدلة عامة تدل على التحريم، واضح؟ ما الذي نستثنيه؟ صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادات يدل على الإباحة. إيش يقول في النظم الصغير؟ وفعله إن كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة، فهذا مثال على الفعل الجائز من أمور العادات. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب، وهي مسألة آنية الذهب، آنية الكفار. قال إيش؟ قال: والأصل في آنية الكفار طهارة حل على المختار. الأصل في الآنية عموما الحل والطهارة، صح ولا لا؟ هذا لا إشكال فيه، الأصل في الإناء الطهارة. طيب، لماذا خص الكلام هنا بآنية الكفار؟ لماذا؟ دائما إذا شفت صاحب متن من المتون يخص مسألة بالذكر مع أنها داخلة في القواعد وفي العمومات، فاعلم أن التنصيص عليها لمعنى، إما لكون الإنسان قد يستشكل وكونها مسألة قد يتوهم فيها خلاف ما صرح به، أو لوجود الخلاف فيها. وسبب التصريح بها هنا هو وجود الخلاف فيها، فبعض العلماء يرى أن آنية الكفار لا يجوز استعمالها. لماذا؟ لأن الكفار في الغالب لا يتبرعون من النجاسة. صار عندنا هنا هذه قاعدة من قواعد القواعد الفقهية، وهي تعارض الأصل والظاهر. إذا قلنا إن الغالب على الكفار عدم التورع عن النجاسات، يأكلون الخنزير، يأكلون الميتة، يشربون الخمر، بعدين نحن لا نخص الحكم بأهل الكتاب، أنية الكفار حتى لو لم يكونوا أهل الكتاب، يعني أي لحم يأكلونه من ذبائحهم فهو تنجيس للإناء، صح ولا لا؟ إذن صار الغالب إيش؟ من حالهم أنه لا يتورعون من النجاسات. هنا تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. طبعا أنا بالمناسبة أذكر بعض الفوائد التي أشرح الباب بما يفيد المبتدئ، ولكني أذكر بعض الفوائد ربما لا يدركها أو تكون شوي درجتها أعلى قليلا من المبتدئ، لأن بعض الناس قد يشرع في دراسة الفقه أو في دراسة هذا النظم وهو إيش؟ هو قد دارس قبل أصول ودارس، فإذا اقتصر الأمر على تفكيك العبارات عد هذا إيش؟ لا يتناسب مع رتبتي. فالمبتدئ يأخذ الشق الذي يحتاجه، غيره يأخذ ما يحتاجه، وهكذا ماشي. طيب هنا مثال على مسألة تعارض الأصل والظاهر. الظاهر من حالهم الحكم بنجاسة الإناء ولا بطهارته؟ بالنجاسة. الظاهر يسمى حينا الغالب، تعارض، بعضهم عبر عنها بتعارض الأصل والغالب، فنقول الغالب عدم التورع من النجاسة، لكننا قدمنا هنا الأصل ورجحناه على الظاهر، واضح؟ طيب هذا معنى قال والأصل في أنية الكفار طهارة حل على المختار. المختار المقصود، ها ما المقصود بالمختار؟ القول المختار، يعني القول الصحيح. نعم،
يعني لما يعزموني في مثلا بلدنا،
إذا دعيت في البلد ودعاك بعض الكفار إلى طعام، خلاص،
و لو لم أرى أنهم يأكلون منه خنزير ممكن، يعني
أنت إذا علمت أن هذا الإناء نجس لا يجوز أن تأكله، وإذا علمت أنه طاهر فلا إشكال. بقي محل الخلاف إذا جهلت الحال، هل تغلب الأصل ولا تغلب الظاهر؟ أصحابنا المعتمد يقولون تغلب الأصل، الأصل فيها الطاهر، واضح. طيب ننتقل بعد ذلك الكلام عن النجاسات، مضبوط؟ نجاسة؟ طيب قال الناظم الآن سيعدد لك الناظم النجاسات. لماذا عدد الناظم النجاسات ولم يعدد الطاهرات؟ لماذا لا ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، النصف الإيجابي؟ ماذا لا نكون إيجابيين؟ ها؟ ليش ما نعدد الطاهرات يا أخي؟ في ناس يقول يا أخي ليش أنتم تقولون هذا حرام هذا حرام؟ يا أخي قولوا لنا إيش الأشياء الحلال؟ نقول كل شيء حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، واضح؟ فلماذا عدد النجاسات؟ لأنها خلاف الأصل، أما الطاهرات فهي كل شيء ما عدا النجاسات، واضح؟ طيب ما هي النجاسات؟ قال أولا البول والغائط لما لا يؤكل. إذن أول النجاسات البول لغير المأكول. يعني إيش غير المأكول؟ يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه، ها؟ الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله طاهر ليس بنجس. مما يشاع أنه يقول هل يلزم من ذلك أنه يجوز شربه؟ نقول لا، لا يجوز شربه لأنه مستقذر، لا يجوز شربه، لكن يجوز في حالة التداوي شرب أبوال الإبل، وردت في حالة التداوي فيجوز. طبعا في خلاف هل هو في كل مأكول اللحم يجوز التداوي ببوله أو هو خاص بالإبل. المقصود أن الأصل عدم جواز شرب أبوالها، ليس من لازم الطهارة جواز الأكل والشرب. الحشرات لا يجوز أكلها، تمام، لكنها ليست نجسة، واضح هذا؟ طيب قال إذن الأول البول إذا كان من حيوان غير مأكول فإنه نجس، وإن كان من حيوان مأكول اللحم فإنه طاهر. والدليل على ذلك على طهارة بول ما لا طهارة بول ما يؤكل لحمه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة ولم يأمرهم. نحن قلنا هذا خاص بالتداوي، من أين دلالته على الطهارة؟ نقول لم يأمرهم بإيش؟ بغسل أفواههم ونحو ذلك، فدل على أنها طاهرة، ماشي. وتطبق القاعدة إن كان الحيوان مأكولا فبوله طاهر، مثل إيش؟ الخيل، ها؟ الخيل مأكول يا شيخ رينات، خلاص إذن بوله طاهر. الشيخ رينات أهدى إلي لحم خيل قبل يومين باقي شيخ، أقول ما تذوقناه ما شاء الله وبقي منه شيء. أي فهو ليس بأرض قومي. طيب وإن كان في المدينة هنا نحرت أسماء، قالت في حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. إذن الأول البول إذا كان من حيوان غير مأكول، موجود في السيارة إذا تتذوقون موجود، هو لا يلزم وضعه في الثلاجة صح؟ أفضل لأنه مجفف بس الجو بارد الآن ما في مشكلة. إذن بعد الدرس اللي بده يأكل لحم خيل موجود. خلاص شيخ جزاك الله خير، شكر الله لك شيخ ريم، والله جيد جيد، لكن يعني أخذنا منه ما تذوق تذوق فقط. طيب الثاني من النجاسات الغائط من الحيوان غير المأكول، أيضا غير المأكول يشمل الآدمي يشمل السباع والكلب وغير ذلك، فكل هذه أبوالها وغائطها نجس، أما المأكول فقد ذكرنا أنه طاهر. الثالث قال بول غائط لما يأكل، والثالث الدم، الدم كذلك نجس، ولكن سيأتي معنا في الاحمرار أنه يعفى عن يسيره في غير المطعومات والمائعات. تمام. الرابع من النجاسات الميتة، انتبه لما نقول بس قضية الدم، حينما نقول الدم نجس ويعفى عن يسيره لا تقول إن يسير الدم طاهر، إنما تقول هو نجاسة عفو عنها، واضح؟ نعم. الرابع من النجاسات الميتة، قال والميت، واستثنى من هذا أشياء ستذكر بعد قليل. طيب اللي في آخر الباب اللي هو قوله لا شعر ميت ولا حوت جراد بشر، هذه ثلاثة أشياء تستثنى. الخامس من النجاسات القيء، قال وقيء يحصل من معدة، قوله يحصل من معدة هذا ليس احترازا من شيء، وإنما بيان أن القيء في الأصل أنه يخرج من المعدة فقط ليس احترازا من شيء، واضح؟ لا القلس المقصود اليسير عندهم لا ليس احترازا من القلس، قلس طاهر. ما أعرف الله. طيب قال السادس من النجاسات المذي، المذي وهو الذي يخرج في مبادئ الشهوة، سائل رقيق يخرج في مبادئ الشهوة حتى أحيانا ربما لا يشعر الإنسان به. تمام. والمذي نجس، وزيادة على كونه نجس يجب منه غسل الذكر والأنثيين، لأن في حديث توضأ وانضح فرجك أو غسل ذكرك. طيب السابع الودي، والودي يشبه المني لكنه يخرج أحيانا عقب البول، وإذا حمل الإنسان ربما شيء ثقيل ونحو ذلك. الثامن ما فوق الهرة مما يحرم أكله الحيوانات، طبعا بقي عندنا المذي والودي فيه شبيه لهما ثالث وهو المني، المني ليس بنجس بل هو طاهر خلاص. والدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، والنجاسة لا يكفي فيها الفرق لإزالتها بل لا بد من غسلها بالماء كما سبق معنا في أول الباب في قوله الماء أنواع طهور وهو ما يبقى على الأصل الذي تقوم، لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، كذلك من أخباث لا يحصل، واضح. فلما جاز فلما أزيل هذا القذر بغير الماء دل على أنه ليس بنجاسة، ولهم أدلة أخرى. الثامن من النجاسات الحيوان إذا كان لا يؤكل لحمه وكان أكبر من الهرة، طبعا نتكلم عن الحيوان يعني عن جسمه ولحمه ولا نتكلم عن فضلاته، فضلات خلصناها، فضلات العبرة في النجاسة والطهارة كونه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ولا ينظر إلى الحجم. أما بالنسبة لنجاسة الجسم وكذلك السؤر بقايا الشراب اللعاب والعرق ونحو ذلك فالنظر فيها إلى كونه كالهرة أو دونها، إن كان كالهرة وما دونها في الخلقة فهذا طاهر، وإن كان أكبر من الهرة وكان مما لا يؤكل، أكبر من الهرة وكان مما لا يؤكل فهو نجس. بناء على ذلك الحمار مثلا نجس ولا طاهر؟ نجس لأنه لا يؤكل وأكبر من الهرة. واضح وهكذا. طيب السابع أو التاسع من النجاسات الخمر. قال الناظم ومائع من مسكر، ومائع من مسكر، إذن الخمر نجسة خلاص. وهذا قيده به كثير من أصحاب المتون أن النجاسة إنما هي المائع المسكر، وأما المسكر الجامد كالحشيشة فليست بنجسة. هذا أحد القولين في المذهب، وهو الذي سار عليه الناظم، وهو الذي إليه ميل البهوتي في شروحه، حتى لما شرح يعني نقل كلام كثير، حتى من قال بنجاسة الحشيشة تأولها بعضهم بأنها إذا أذيبت تمام، أي أخذا بأن المعتمد هو أن النجاسة إنما هي المائع المسكر. واضح؟ قال طيب هنا مسألة طبعا يكثر تداولها، وهي مسألة الكحول مثل العطور الكحولية وما إلى ذلك، فهل هي خمر؟ الذي يظهر الله أعلم لبحث في هذا من 5 سنين أقول ينشر قريبا تمام، فحاصله أنها ليست خمرا. واضح أنها ليست خمرا ولا يحكم عليها بالنجاسة. طيب أخيرا ذكرها وهي إيش؟ لا شعر ميت، لا شعر ميت ولا حوت جراد بشرة، وهو بيان ما يعفى عنه من أو مو ما يعفى عنه، بيان للميتات الطاهرة. أولا شعر الميتة طاهر، وإنما نقصد بشعر الميتة هنا ما كانت نجاسته بالموت. الموت لا يحل في الشعر خلاص، الشعر حكمه بعد الموت كحكمه قبل الموت، كحكم حال الحياة. واضح؟ طيب قال ولا حوت اللي هو حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر، فهذا إيش حكمه؟ ميتته طاهرة. ولا حوت جراد، كذلك الجراد، ويقصد بذلك الجراد وكل ما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة. يعني إيش ما لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل ويجري. الحشرات الصغيرة ليس لها دم، لو ضربت ذبابة هل يجري دم منها؟ لا. وهذا ليس نفيا، يعني لا نقول ليس لها دم، ممكن لها دم لكنه ليس دم، ليس دما يجري. واضح؟ ولحوت جراد بشر، كذلك ميتة الإنسان البشر الإنسان، فإن الإنسان لا ينجس بالموت. واضح؟ ثم ذكر الناظم بعد ذلك مسألة، طبعا هنا كما قلنا استثناء من النجاسات، الميتة يستثنى منها إيش؟ شعرها وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه إلا فيه والجراد والإنسان. هنا مسألة أخرى تستثنى من النجاسة، وهي مسألة الخمر إذا تخللت فإنها لم تعد نجسة. نقول الخمر نجسة صح ولا لا؟ إذا تخللت زالت عنها النجاسة، وهذا خلاف الأصل، لأنه سبق معنا أن الأصل أن النجاسة لا تزول، وهذه قاعدة أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني إذا تغيرت النجاسة من حالة إلى حالة أخرى لا تطهر إلا الخمر، فإنها إذا طبعا في استثناءات أخرى، لكن الناظم ذكر هنا مسألة الخمر، أن الخمر إذا تخللت، كيف تتخلل؟ يعني تتحول إلى خل بنفسها، تركها واحد نسيها مثلا ورجع لقيها خل، يصير طاهرة ولا نجسة؟ واحد ترك العصير في البيت، والعصير سافر شهرين ثلاثة، عصير تحول إلى خمر ثم تحول إلى خل، وجاء وجده خلا، طاهر؟ نعم، وحتى الإناء الذي فيه طاهر. واضح؟ وهذا خلاف الأصل، استثناء. قال
نجاسة عينية،
نجاسة عينية، نعم، هذه نجاسة عينية صح. نعم. طيب بقي عندنا مسألة في الاستثناء، وهي جلد الميتة المدبوغ، كيف صار استثناء؟ من ناحية الطهارة، جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر، يعني الميتة لما تموت جلدها ينجس بالموت ولا لا؟ الحيوان إذا مات ينجس جلده بالموت ولا ما ينجس؟ ينجس بالموت. واضح؟ طيب إذا دبغناه هل يطهر؟ لا يطهر. لكن الاستثناء أين يرد؟ الاستثناء في حكم الاستعمال، من جهة حكم استعماله نقول يجوز استعماله إن كان الحيوان طاهرا، يجوز أن نستعمل جلده بعد الدبغ في اليابسات، خلاص للتوضيح. محل الكلام هنا في الحيوان الميت وليس في المذكى، المذكى لا يطهر، لا ينجس جلده، ذبحته على الطريقة الإسلامية تأخذ الجلد وتدبغه، حتى لو لم تدبغه هو طاهر، حيوان مذكى. إنما نتكلم عن الحيوان الذي لم يذكى، يعني مات حتف أنفه أو كان المذكي له ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب، هذا يعتبر ميتا. واضح؟ إيش حكم جلده؟ نقول لا يطهر إذا دبغ، إذا دبغ لا يطهر. لكن هل يجوز استعماله؟ نقول يجوز استعماله في اليابسات إذا كان الحيوان طاهرا حال الحياة، مثل الغنم البقر وما إلى ذلك. أما إذا كان الحيوان أصلا نجسا حال الحياة فهذا الدبغ إنما يساعد ويخفف من نجاسة الحاصلة بسبب الموت. أما الشيء اللي نجاسته أصلا حال حياته فهذا إيش؟ فهذا لا ينفع فيه الدبغ ولا يخفف من حكمه. واضح؟ طيب، ثم ذكر وهذا معنى قول الناظم مدبوغ جلد الميت رجس، رجس يعني نجس، فيضر يعني ينجس ويحرم استعماله. قال واعمله في اليابس إن حي طهر، يعني اعمله يعني استعمله جلد الميتة في اليابس لا في المائعات، فلا يجوز أن تضع مثلا جلد الميتة المدبوغ تضعه قربة تتوضأ منها لأنها إيش؟ مائعات. إن حي طهر يعني إن كان طاهرا حي حال الحياة. واضح؟ ثم عليكم السلام ورحمة الله. ثم ذكر في الإحمرار قال في يابس يعفى يسير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعمه. هنا يبين لك إيش؟ العفو عن يسير الدم. إذن الدم أيضا فيه استثناء عن سائر النجاسات، وهو أن الأصل في النجاسات جميعا عدم العفو عن يسيرها، يستثنى من هذا بعض النجاسات أبرزها ووضحها هو إيش؟ الدم. قال في يابس يعفى يسير من دمي، قوله في يابس معناها أن الدم اليسير لا يعفى في المائع، لو وقعت قطرة من دم في ماء قليل ولم تغيره ينجس ولا لا؟ ينجس ولا يجوز الوضوء به. واضح؟ طيب، يعفى يسير من دم، علم منه أن الدم الكثير غير معفو عنه وإنما العفو عن اليسير. واضح رينات؟ طيب، قال من طاهر الحيوان، والعفو عن يسير الدم إنه هو في الحيوان الطاهر كالغنم والبقر. أما الكلب مثلا قطرة من دم الكلب يعفى عنها؟ لا. واضح؟ لا في مطعمي. طيب، هذه الشروط إذا تحققت ووقع يسير من الدم في الطعام هل يجوز أن تأكله؟ نقول لا، لا يعفى عنه في الطعام، يعني لا يجوز أن تأكله. واضح؟ نعم.
ما أدري، الله أعلم.
الظاهر أنه حتى الهرة وما دون في الخلق، لأن هكذا في الزاد قال من حيوان طاهر في الحياة. الله أعلم، لو أرادوا المأكول لخصصوا به، فلا أدري. الله أعلم. في حد قال المأكول بس ولا مطلق ولو لم يكن تأكل. نعم، ما ضابط اليسير؟ ضابط اليسير ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. وهذا من الضوابط الخاصة بهذا الباب، وإلا في الأصل أنهم في حينما يقيدون باليسير أو الكثير يرجعون إلى العرف، إذا ما وجد تحديد من الشرع يرجع إلى العرف، والعرف هو ما يغلب عند الناس، ولا يراعى في ذلك حال كل شخص بحسبه. لكن هذا الباب وسيأتي في الوضوء النواقض، هذه يقولون ما يفحش في كل نفس إنسان بحسبه، واستدلوا بأثر عن بعض الصحابة. وإلا في الأصل الشيء إذا لم يحدد بالشرع يرجع في تحديده إلى العادة، والعادة لا ينظر فيها إلى أحد الناس، وإنما ما يغلب عند الناس، والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس. أي نعم، نجس لعاب الحمار نجس. مس إيش؟ لا، إذا شوف، إذا مس جلد الحمار وكانت يده يابسة والحمار يابسا ما هو عرقان ولا يدك مبلولة لا يضر. ما إذا وجدت نجاسة تنتقل، إذا وجدت يعني رطوبة أو شيء من هذا تنتقل النجاسة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله أيوه.
الميت كالإنسان.
إيه.
نص القلم ولا
نجس. الكافر أصلاً نجس حال حياته، لكن نجاسة النجاسة معنوية. تمام؟ فهو يعني يقولون أن من شرط إعمال مفهوم المخالفة لا يكون لذكر المنطوق به فائدة غير إخراج المسكوت عنه. فهنا الحديث المؤمن لا ينجس قد يقال أنه يعني لم يذكر الكافر، لأن الكافر نجس نجاسة معنوية، الله أعلم، لا أدري، لكن هذا هو المعتمد. قال: التطهير. بدأ الناظم في الكلام عن تطهير النجاسات. كيف تطهر النجاسات؟ طرق تطهير النجاسات: بعض النجاسات تطهر بغسلة واحدة، وهي النجاسة على الأرض. قال: ما غار في أرض فغسلة. بعضهم اقترح على الناظم أن يقول: ما كان في أرض فغسلة. الغار يفهم، قد يفهم منه أنه دخل في باطن الأرض، واضح؟ والمقصود ما كان على الأرض. ما غار في أرض فغسلة واحدة. الثاني: ما يجب فيه سبع غسلات مع التراب، وهو نجاسة الكلب والخنزير. قال: وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تتريب بإحداها. وفي كلب وخنزير لسبع من الغسلات تقتفي، يعني تقتفي إذا وجدت نجاسة، نجاسة كلب تقتفي، يعني تتبعها وتضع عليه سبع غسلات بشرط التتريب بإحداها، يعني بشرط التراب في واحد من هذه الغسلات السبع. إذن عندنا سبع غسلات مع التراب، واضح؟ واحد منها لا يشترط، الأولى الثانية ما لا يشترط. طيب، عندنا نجاسة يكتفى فيها بالرش، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. صبي صغير يعتمد في طعامه على الرضاعة، يرضع من أمه، لم يأكل الطعام، لم يشتهي الطعام، لم يأكل الطعام اشتهاء له، واضح؟ فهذا يكفي فيه الرش بالماء. ما معناه؟ معناها غمره بالماء، مجرد أن الماء وجد عليه فهذا يكفي، بخلاف غيره من النجاسات. الفرق بين الغسل، الغسل لابد من جريان الماء، الرش فقط يكفي غمره بالماء، ماشي؟ طيب، قال: يكفى بالرش في بول الغلام الذي ما يأكل الطعام. طبعا قوله الغلام علم منه أن الجارية الأنثى ليست كذلك، الأنثى كغيرها كالكثير. وش الدليل؟ ليش فرقت بين الذكر والأنثى؟ نقول ورود النص، واضح؟ ورود النص. الأصل أن الصغير كالكبير، لكن ورد النص برخصة في الصغير، فاقتصر الأمر على ما ورد. ما هي النجاسة التي لا بد فيها من الغسل سبع غسلات لكن بغير تراب؟ بقية النجاسات. لهذا قال: في غير هذه فسبع قررت من غير تتريب. تتريب يعني استعمال التراب. في غير هذه النجاسات السابقة اللي هي نجاسة على الأرض غسلة واحدة، نجاسة كلب والخنزير سبع مع التراب، نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح بالماء، ما عدا ذلك لا بد من سبع غسلات مع من غير تراب. سبع غسلات ولا يشترط التراب. ومعنى الغسلة كما قلنا لابد من جريان الماء وانفصاله. ولهذا مثلا لو عندك ثوب لابد أن يعني تضع الماء عليه بحيث يتشرب الماء ثم تعصره لينفصل عنه، هذه تعتبر غسلة، واضح؟ إن كانت في الثوب نحو ذلك. قال: كذا قد حررت، يعني حققت وبينت.
في أشياء لم يساق غسلة واحدة مثل الأرض والجدار،
أي نعم، الأرض والجدار واحد في الحكم، الحيطان كالأرض. نعم. ثم انتقل الناظم إلى آداب قضاء الحاجة، وذكر في هذا الباب سنن، أولها وسيذكر بعدين بعد السنن المكروهات والمباحات والمحرمات. أما بالنسبة للسنن والواجبات، السنن أولها التسمية والتعوذ. قال: تسمية تعوذ بما عهد، يعني بما عهد بالمعهود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الثاني من السنن تقديم اليسرى في الدخول إلى الخلاء. وهذه القاعدة: الشيء المستقذر أماكن قضاء الحاجة تدخلها بالرجل اليسرى. قال: تقديمك اليسرى دخولا. الثالث من السنن البعد في الفضاء. إذا كان يقضي حاجته في الفضاء، الصحراء وكذا، يبعد. السابق الناس يعني ليس كل الناس عندهم أماكن قضاء الحاجة في نفس البيت، خلاص. طيب، فيبعد، يستحب أن يبعد عند قضاء الحاجة. قال: وابتعد. الرابع من السنن الانتعال، أن يدخل لقضاء الحاجة منتعلا، وهذا لا شك أن الانتعال أبعد عن تنجس الرجل. قال: وقدم اليمنى لدى الخروج. وقدم اليمنى لدى الخروج، أيضا هذا من السنن، إذا جاء يخرج يقدم رجله اليمنى. قال واستغفر بحمد الله جل. ما معنى استغفر بحمد الله جل؟ يعني عند الخروج يقول غفرانك. قال واستغفر بحمد الله، ما معنى بحمد الله؟ الحمد لله الذي الباء للمصاحبة، يعني تقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا اللي ورد. كان فيه ضعف لكن مثل هذا الباب يمشي فيه ماشي، والكلام عن احتجاج بالضعيف والعمل بالضعيف في مثل هذا يطول ويخرجنا عن المقصود، ولعله يعني يراجع في مواضع أخرى. من المكروهات ثم انتقل إلى المكروهات. أول مكروه ذكره هو دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى. طيب المحرمات، قال ويكره استصحاب شيء محترم كالذكر. إذن دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى أو بشيء فيه شيء في كلام محترم مكروه، خلاص. ثم ذكر بعض المحرمات، ابتدأها بإيش؟ بدخول الخلاء بإيش؟ بالمصحف، فإنه محرم. قال غير مصحف فذا حرم، فيحرم دخول الخلاء بالمصحف. نعم. ثم واصل، طبعا انتهينا من السنن عرفناها، المكروهات عرفناها، لكن فيه بعض المكروهات الأخرى، رجع إلى الكلام عن المكروهات فقال كذا كلام، الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه. واشتغال اليمنى مسا وتطهيرا، يكره مس فرجه بيمينه، هذا معنى مسا، اشتغال اليمنى مسا. والتطهير باليد اليمنى كذلك يكره تطهير باليمين، ماشي. يعني كيف المس أن يمس الذكر، التطهير أن يستعمله في الاستنجاء أو الاستجمار عند عدم وجود الحاجة لاستعمال اليمين. طيب قال كذا أن يعنى بالبول في شق، كذا أن يعنى بالبول في شق ونحوه، كذلك يكره له أن يقضي حاجته في شق ونحوه. الشق يعني مثل الحفرة أو الجحر في الأرض، فيكره أن يبول فيه. وكذلك يكره أن يبول في إناء ونحوه، قالوا في نحو إناء دون حاجة تنتفي. وهذا التقييد يرجع الظاهر أنه قاعدة عامة، الظاهر أنه قاعدة عامة، وأن الكراهة تزول بالحاجة، فهذا قاعدة عامة في المكروهات، أن المكروه إيش يجوز عند الحاجة. قال دون حاجة تنتفي، وإن كانوا هم في الفروع يقيدون أحيانا مسائل، يقولون إلا لحاجة، وبعضها ما يذكرون إلا لحاجة، يطلقون الكراهة، لكن لعلها تقيد الله أعلم. ثم ذكر بعض المحرمات أيضا،
كذلك عاد المصحف
شيخ، وكذلك عاد دخول المصحف، لا أدري الله أعلم. سبق معنا من المحرمات إيش؟ دخول الخلاء بالمصحف. الآن سيذكر بعض المحرمات الأخرى، وهو استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة إلا بحائل، فإذا كان بينه وبين القبلة حائل فإنه لا يحرم عليه استقبال القبلة. إذن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان جائز، وفي غير البنيان محرم. قال ويحرم استدبار واستقبال لقبلة إلا إذا يحال بحائل، سيأتي قد كلمة بحائل في البيت الذي بعده. طيب إذن عرفنا السنن، عرفنا المكروهات، عرفنا المحرمات، وعرفنا طيب من المحرمات أيضا، سبق معنا في المحرمات إيش؟ الدخول بالمصحف واستقبال القبلة واستدبارها بدون حائل. الآن من المحرمات يذكر البول تحت شجرة مثمرة، قال وتحت مثمر، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة كانت الثمر مقصودا. أيضا من المحرمات البول في الطريق، أي البول في طريق الناس، هذا محرم. كذلك يحرم البول في مكان جلوس الناس، وهو معنى قوله أو متحدث، يعني المكان الذي يتحدث فيه الناس، المكان الذي يتحدث فيه الناس. كذلك البول في ظل النافع، وهذا معنى قوله وظل يرتفق، يعني يرتفق به، يرتفق به وينتفع به. ثم انتقل إلى باب الاستنجاء، فذكر باب عندك باب الاستنجاء ولا باب الاستجمار؟ الاستجمار. ها طيب الاستجمار ذكر الناظم شروط الاستجمار. أول شرط من شروط الاستجمار أن يكون المستجمر به طاهرا، قال وكون ما استجمرت منه طاهرا. فلا يصح أن يستجمر بشيء نجس، لأن النجس لا يمكن أن يطهر، والاستجمار تطهير. واضح؟ نعم. الثاني أن يكون منقيا، لا يكفي أيضا أن يكون طاهرا، مثل لو أخذ بلاستيك أو زجاج أملس أراد أن يستجمر به فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الأملس لا ينقي المحل، والمقصود لا بد من الإنقاء. وضابط الإنقاء هو ضابط الإنقاء بالأحجار ونحوها أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني ليس المقصود بالإنقاء هنا أن يتساوى مع الماء في الإنقاء، لا، لا شك أن الماء أبلغ إنقاء، فبقاء أثر لا يزول إلا بالماء هذا لا يضر. واضح؟ كذلك من الشروط أن يكون غير منهي عنه، سيأتي ذكره بعد قليل، اللي هو الروث والعظم والمعظم والطعام، سيأتي بعد قليل. كذلك من الشروط أن لا يجاوز الخارج محل العادة. الأصل الذي سبق معنا في أول الباب المياه أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، صح ولا لا؟ الآن هو في الاستجمار قاعد يستعمل ماء طهور ولا يستجمر بحجر أو منديل؟ استجمار يقصد به الآن منديل أو بالمسح ليس بالماء. طيب هل يزيل النجاسة؟ ويزيل حكم النجاسة، رخصة، وردت الرخصة به، لكن إنما نقتصر في الرخصة، نقتصر في الرخصة على محل العادة اللي هو محل الخارج. أما إذا يعني حصل رشاش من البول على القدم أو الساق أو الثوب أو غير ذلك فهذا لا يكفي فيه المسح، بل لا بد أن يرجع إلى الأصل وهو الاستجمار، وهو الغسل، وهو الغسل بالماء. واضح؟ نعم. قال ولهذا قال في الاحمرار ولم يجاوز. طيب قال وكون مستجمرت منه طاهرا منقيا شرطا يرى بلا مراء، بلا مراء يعني بلا جدال، ولم يجاوز خارج محله، وما يجاوز أوجبن غسله. فإذا تجاوز محل العادة فإنه يجب غسله ولا يكفي فيه الاستجمار، سيأتي فيه بعد شوي العدد. طيب الاستجمار قلنا إيش المنهي عنه من الاستجمار؟ الروث، قال لا يجزئ الروث اللي هو يعني رجيع، اللي هو يعني روث دواب، تمام، ولو كان طاهرا، لأنه سبق معنا أن روث ما لا يؤكل، أن روث ما يؤكل لحمه طاهر ولا لا؟ فلو كان جافا هل يصح أن يستجمر به؟ لا، لأن الروث ورد النهي عنه. الثاني قال ولا العظام، نصل بعد الأذان إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا المنهي عنه إيش؟ أولا الروث، طيب والثاني العظام، كذلك لا يجزئ الاستجمار بالعظام لأنه ورد النهي عنها وعن الروث. قال ولا معظم، كذلك الشيء المحترم كان يأخذ شيئا من كتب العلم يستجمر به فلا يجزئه ذلك. ولاحظ أنه ليست القضية فقط أنه يحرم، لا، لا يجزئ. ليش خليناها ما يجزئ؟ لأن هذا ليس إزالة للنجاسة، وإنما هو إزالة لحكم النجاسة. واضح؟ أما إزالة النجاسة لو كانت بمحرم فإنه يجزئ، يعني لو استعمل ماء مغصوبا وأزال به النجاسة تزول النجاسة ولا لا؟ تزول. واضح؟ بخلاف هذا، لأن هذا ليس إزالة النجاسة وإنما هو رخصة، تمام، تقوم مقام إزالة النجاسة فيزول به حكم النجاسة. واضح؟ طيب كذلك الطعام، لأنه لما ورد تعليل أنه لا يستجمر بالعظام لأنها طعام الجن، من باب أولى طعام الإنس. واضح؟ طيب كذلك يشترط لا يتجاوز محل العادة وقد سبق ذكره. أما بالنسبة للعدد الذي يستجمر به فالشرط ثلاث مرات، ثلاث منقية، قال واشترط الثلاث من مرات، هذا شرط لصحة الاستجمار. وأما المستحب فهو الإيتار، أن يقطع على وتر، يعني لو كفته ثلاث، لو كفته أربع يستحب أن يزيد خامسة حتى يقطع على وتر، هذا معنى قوله وسنة يوتر بالمسحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الوضوء فعرف الوضوء، قال وحده استعمال ماء قد طهر، قد طهر مقصود طاهر ولا طهور؟ الطهور، المقصود قد طهور يعني ماء طهور. إذن الوضوء هو استعمال الماء الطهور بنية في الأعضاء الأربعة، فأولو بنية في كل عضو قد شهر في آية الوضوء على ما بينوا له شروط وفروض سنة، وهذا إن شاء الله نذكره في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.